Saudi Arabia's crown prince says Palestinians
de navires en Méditerranée. Ce soir, nous recevons Guillaume Lascongérias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم في جيو إكسبرس من توا حتى الماضي ساعة. اليوم شناخذكم في جولة سياسية جغرافية نجم نقولوا ما بين تونس والجزائر، باش نمشيو كذلك للاتحاد الأوروبي والأزمات السياسية التي تعيشها بعض الحكومات الأوروبية، وكذلك باش نمشيو لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وقراءة تحليلية كذلك لزيارة بايدن والقمة الثلاثية التي تلتها. نبداو كالعادة مع الانفيتي دو جور ونمشيو نحكيو على الشأن الوطني.
L'invité du jour.
L'invité du jour اليوم معنا الكاتب والمحلل السياسي سي الجامع القاسمي، مرحبا بك.
اهلا وسهلا بك يا بكل مستمعي اذاعه اكسبريس افام.
شكرا لك. اليوم الموضوع هو الخبر، يبدو كانه خبر امني، لكن نحن نبحث دائما عن البعد الجيوسياسي، خاصه فيما يتعلق ب يعني تسليم الجزائر لازهر لونغ وهو المدير العام للمصالح المختصه بعد محاولات اجتياز الحدود. هذه الشخصية معناها بغض النظر على هي أنها مثيرة للجدل طيلة السنوات الفارطة، لكن صدر في شأنها مناشير تفتيش من قاضي التحقيق المتعهد بقضية ستالينغو لشبهة عدة تهم. اليوم السؤال الأول هو ساعة التوقيت متاع هذا التعاون الاستخباراتي الأمني من قبل الجزائر مع تونس.
يعني باعتقادي كما قلت هذه شخصية جدلية أثارت الكثير من الجدل خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية بالنظر إلى الدور الذي قامت به هذه الشخصية منذ حكومة يوسف شاهد إلى غاية إقالته وإحالته على التقاعد الوجوبي. اللافت في هذه القضية باعتقادي هي إعلان الجزائر تسليم هذه الشخصية الأمنية إلى السلطات التونسية، والحال أننا في تاريخ العلاقات بين البلدين لم نجد ما يؤكد أن السلطات الجزائرية سلمت شخصا هاربا من العدالة في تونس سواء كان سياسيا أو غيره، وهذه حالة تسجل الأولى، خاصة وأن لدينا سابقة كما تذكرين فيما يتعلق برئيس حزب قلب تونس نبيل قروي، كانت السلطات الجزائرية قد اعتقلته ولكنها لم تسلمه إلى السلطات التونسية رغم مذكرات التوقيف ومذكرات الجلد.
هو مع العلم أنه بالنسبة لنبيل قروي هناك على ما يبدو أحكام صادرة ضده في الجزائر
متعلقة قضائية صادرة ضده، ومع ذلك رأينا الجزائر لم تستجب للطلب التونسي، ثم رأينا نبيل قروي يتسكع في شوارع باريس. من هذه الزاوية يمكن القول أن هذه الخطوة الجزائرية تحمل بين طياتها أكثر من رسالة أمنية وأخرى سياسية. أمنيا بمعنى أن الجزائر لا تريد أن تدخل في بعض القضايا ذات الطابع الأمني الذي من شأنه زعزعة أمن واستقرار تونس، لذلك سرعت إلى تسليم هذه الشخصية الجدلية. وأن الرسالة الثانية سياسيا بالنظر إلى العلاقات المتميزة حاليا بين تونس والجزائر وخاصة بين الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبون، ممكن قراءة هذه المسألة من هذه الزاوية.
يعني ربما الشخصية هي التي فعلت هذا التعاون، لأنه الشخصية وما تحمله من ورائها من ملفات وقضايا تتعلق بالأمن وغيرها واللي ما زالت هي بصدد البحث، هي التي معناها إن تورطت الجزائر في عدم تسليمه كأنها معناها ما هيش قاعدة تدافع نوعا ما عن الاستقرار الأمني في الجزائر. هذا ما فهمت تقريبا من تحليلك.
تقريبا هكذا، بمعنى طبيعة المهمة التي تولاها هذا الشخص هي التي دفعت الجزائر إلى تسليمه بالنظر إلى الملفات الكبيرة التي بحوزته فيما يتعلق بأمن واستقرار تونس، والجزائر كما قلت حريصة على أمن واستقرار تونس، لذلك لا تريد أن توجه رسالة ذات طابع سلبي للسلطات التونسية في صورة عدم أقدامها على تسليم هذه الشخصية الجدلية.
هل التسليم هو جاء نتيجة لتنفيذ مذكرة أو بطاقة جلب، أم ربما صار حسب رأيك قراءتك استماع واستنطاق له على المستوى الجزائري وفهم منه أنه يجب تسليم هذه الشخصية إلى جانب أنه متعلقة بها مناشير تفتيش، لكن حتى ربما المعلومات كذلك؟
يعني رغم أن المعلومات صحيحة فيما يتعلق بتوقيت إيقاف هذا الشخص والمكان المعني، لكن كل التقديرات تذهب باتجاه أن تكون عملية الاعتقال قد تمت قبل نحو أسبوع إلى 10 أيام، وأن السلطات الجزائرية استجوبت هذه الشخصية وأخذت ما أخذت، ثم عندما رأت أنها لن تستفيد منه كثيرا قامت بتسليمه إلى السلطات التونسية للأسف الشديد.
واضح. إذن يفهم من ذلك أنه هناك تسهيل لخروج شخصية لازالونغو من الحدود التونسية.
يعني هذا دون شك باعتبار المهام التي تولاها خلال الفترة الماضية، لديه بعض الخيوط والقنوات التي ساعدته على التسلل خلفها إلى الحدود الجزائرية. دون هذه المساعدة باعتقادي ما كان يستطيع أن يخطو خطوة أو متر واحد خارج حدود تونس.
نعم. السؤال الأخير هو في هل من المفيد أن يتم الإعلان على هذا الخبر، لأنه نعرف المسائل التي تتعلق بكل ما هو استخبارات وأمن الدولة هناك دول تتحفظ على ذلك، فلا تعلن لا الإيقاف ولا التورط، ربما حفاظا على صورة الدولة على المستوى الاستخبارات والأمني. أم هناك توجه آخر فيما يتعلق بالمحاربة، محاربة من تعلقت بهم شبهة الفساد؟
رغم اقتناعي بما ذهبت إليه فيما يتعلق لكيفية التعامل مع القضايا ذات الطابع الأمني، لكن لا بد من التوقف أولا أمام أن هذا الشخص سبق وأن صدرت في حقه مذكرة تفتيش، بمعنى أنه أصبح مطلوب للعدالة وهذه المذكرة علنية، لكن أيضا لا بد من أخذ باعتبار العديد من العوامل في توقيتها ارتباطا بالمسار السياسي العام في البلاد.
نعم، شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الجمع القاسمي على قراءتك لهذا الخبر اللي حبينا من خلاله نبحث عن ربما البعد الجيوسياسي في المسألة وربما استشراف لتغيير في التعامل الجزائري التونسي والمتعلق بتسليم من تعلقت بهم أحكام أو مطلوبين لدى العدالة. هل سنشهد كذلك نفس المعاملة بالمثل من قبل تونس إذا ما تعلق الأمر بجزائري صادرة في شأنه أحكام أو مطلوب من العدالة الجزائرية؟ هذا ما سنكتشفه في الأيام المقبلة. ما زلنا كما قلنا باش نحكيه في جولتنا، باش نمشيه للاتحاد الأوروبي وخاصة الدول التي عرفت أزمة الحرب الأوكرانية التي ألقت بذلالها على استقرار بعض الحكومات. فاصل ونرجع.
جيو إكسبرس.
نمشي هو لأزمة الحكومات في أوروبا. هل تدفع اليوم بعض الدول الأوروبية ثمن هذه الحرب الأوكرانية؟ أكثر تفاصيل مع المحلل والصحفي المعتمد بالاتحاد الأوروبي من باريس حسين الوائلي. مرحبا بك. ألو. ألو.
مرحبا.
أهلا بك. إذن اليوم نقرأ في صحيفة الجارديان مقال يستعرض نتائج هذه الحرب الأوكرانية وخاصة باقتراب فصل الشتاء، والعنوان حكومات أوروبية مهددة بالسقوط، يعني كأنه اليوم بعض الحكومات تدفع تكلفة هذه الحرب وتكلفة الاستفاف إلى جانب أوكرانيا. شفنا ما حدث في إيطاليا وسقوط الحكومة أمام انسحاب 3 أحزاب من التحالف وعدم مساندتها. إسبانيا كذلك الاشتراكيون شوفوهم في تراجع، وبولندا وغيرها من الدول. حتى بالنسبة لفرنسا، يعني خسرت إيمانويل ماكرون في الأغلبية البرلمانية في الانتخابات لصالح يعني لصالح ربما الأحزاب التي تساند بوتين. اليوم هل بدأت الخسارة الكبرى معناها تظهر لدى الحكومات الأوروبية؟
بالفعل، يعني هذه هي الفاتورة التي يدفعها الآن يعني تفحى الطبقة السياسية الموجودة هنا في أوروبا بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا، وبالتالي هناك ارتدادات عكسية، لأنه هذه الارتدادات العكسية حقيقة هي مصدرها الطاقة في نهاية المطاف، لأنه هناك ضرر كبير جدا ليس على الطبقة الاجتماعية المتمثلة بالطبقة الوسطى، ولكن التي تتأثر حقيقة في هذا التوتر الحاصل الآن. توتر الروس الغربي هو شركات الآن تخسر من 15 إلى يعني 20% من الأرباح. هنا متغير جدا مهم، وبالتالي هذه الشركات الآن تحاول أن تصنع دعنا نسميه بالعلاقات العامة أو اللوبي للضغط على البرلمانيين من أجل إسقاط وسحب الثقة من بعض الحكومات التي تتخذ مواقف، هذه المواقف هي لها ارتدادات سلبية على الاقتصاد الأوروبي. لاحظنا في الفترة الأخيرة كما تفضلت بأنه اليورو توازن أو تساوى مع الدولار، وبحد ذاته هذا حقيقة يعني متغير مهم جدا على المستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى الجيوسياسي الأوروبي. هنا نتحدث عن متغير، هذا المتغير يؤثر على الوضع العام في أوروبا، وبالتالي ربما التأثير هذا ربما سيلحقه مجموعة من الأثار التي قد تكون طويلة الأمد. هنا الحديث عن طويل الأمد يعني معنى آخر أنه الاقتصاد الأوروبي سيدخل في حالة ركود، في حالة نوم اقتصادي إنجاز القول. هذا النوم الاقتصادي سيؤثر بشكل كبير جدا على الصادرات الأوروبية، وبالتالي هناك يعني مجموعة من القراءات تقول بأنه ربما سيفقد اليورو بعد ارتفاع سعر الفائدة الذي أقره البنك المركزي ربما يعني نقطتين أو ثلاث نقط، يعني يوصل إلى 90 سنتيم بالنسبة إلى الدولار.
أستاذ حسين، هل الحرب الأوكرانية كشفت الأزمات الحقيقية الاجتماعية والصحية والاقتصادية التي موجودة في داخل هذه الحكومات، والتي ساهمت الحرب وطول الحرب في يعني إخراجها على السطح، أم أنها هي النتيجة التي وصلت إليها ربما كتداعيات سلبية؟
لا، هي دائما الأزمات حقيقة تكشف عن نقاط وثغرات موجودة لدى الحكومات. يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة أزمة كورونا وأزمة كوفيد 19 يعني كشفت الحالة المنزلية لقطاع الصحي على سبيل المثال، وكذلك القطاع الاقتصادي الذي تدمر بفعل هذه الأزمة. الآن نأتي إلى أزمة أخرى وهي أزمة الطاقة. أزمة الطاقة تعلمون بأن الاقتصاد الأوروبي هو اقتصاد ليس ريعي، ولكن هو اقتصاد يعني يعتمد بشكل كبير جدا على القطاع الخاص، والقطاع الخاص لديه مجموعة شركات، والشركات لديها يعني تستهدف مجموعة من الأرباح، وهذه الشركات تعتمد بشكل كبير جدا على الطاقة. هذه الطاقة مصدرها روسيا. الأزمة هي أصلا هي أزمة روسية أوروبية، وبالتالي عندما تقطع روسيا يعني إمداد الطاقة إلى اتجاه ألمانيا، وألمانيا توزع على الدول الأوروبية وبالتالي توزع على القطاع الخاص، يكون هناك نقص بالإمدادات بالنسبة للغاز وكذلك للبترول، تتأثر هذه القطاعات وتتعرى عورة الحكومات هنا حقيقة. وبالتالي البدائل يجب أن تكون بدائل طويلة الأمد وليس قصيرة، ولن يكون هناك بدائل حقيقة وقتية، نحتاج إلى بدائل طويلة الأمد. المشكلة الكبيرة جدا التي يعاني منها الحكومات الأوروبية أنه دائما البدائل هي ليست بدائل طويلة الأمد أو بدائل جاهزة، دائما يبحثون عن حلول والأزمة موجودة تظهر في أعماق المؤسسات الاقتصادية وكذلك المؤسسات السياسية. هنا نستطيع أن نقول بأن هذه الأزمات عرت هذه الحكومات، ولاحظنا بالفترة الأخيرة بأنه أشبه بربيع عربي أو أشبه بخريف قارص ربما سيضرب الحكومات الأوروبية. لاحظنا جولسون ضربته الشركات وضربه مجلس العموم وكذلك صاحب الثقة، لأنه هناك مجموعة من المطايا في بريطانيا وكذلك إيطاليا. الآن الحديث عن أنه فرنسا ربما ستمر بنفس المخاض. لدينا يعني حكومات كثيرة حقيقة تعاني بسبب مواقفها من هذه الأزمة، لأنه القطاع الخاص في نهاية المطاف يتحكم في صناعة القرار وكذلك صناعة المعطى السياسي هنا في أوروبا.
نعم، تحدثت عن البدائل أستاذ حسين. اليوم نشاهد الإمارات تحل محل قطر في فرنسا، فهل تستعين اليوم باريس بأبوظبي للعودة للعالم العربي، ولماذا؟
لا أعتقد حقيقة الإمارات ستكون لديها تعويض عن قطر، على الرغم من أنه قطر هي منتجة للغاز، لكن ربما تكنولوجيا توتال هي التي ستقوم بتكرير النفط. الإمارات تعتمد بشكل كبير جدا على قطاع النفط وليس على قطاع الغاز. ولكن بما أنه العلاقات سيئة ما بين قطر وفرنسا والعلاقات ليست ودية إنجاز القول بسبب مجموعة من الأخذ والجد فيما يتعلق بالإسلام السياسي وغيره، لكن مع ذلك يبدو لي بأنه فرنسا تريد أن تعود إلى العالم العربي طبعا بسبب المصالح الاقتصادية ليس بمصالح تأثير القرار وغيره. هي تستعين لأنه هناك يعني عرى وثقة جدا ما بين باريس وأبوظبي، وفي نهاية المطاف هم يعتقدون بأنه هناك كلام من قبل الإمارات بتزويدهم بالنفط، وبالتالي توتال تقوم بتكرير النفط وتحويله إلى غاز، وربما سيكون هناك تعويض. لكن السؤال المهم جدا هو هل الإمارات أو قطر أو الجزائر وأذربيجان وغير هذه الدول التي الكل يعول عليها يعني تسد النقص الحاصل في الغاز الروسي؟ الجواب الحتمي والمطلق يقول لا، لأنه روسيا تزود ب 150 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، وبالتالي لا توجد دولة حتى الآن بديلة عن الغاز الروسي بحسب الخبراء الألمان وكذلك الاقتصاديين المختصين في الطاقة هنا في أوروبا.
نعم، أود أن أختم معك بهذا السؤال المتعلق بالحوار الذي تم إجراؤه مؤخرا مع رئيس الوزراء مع وزير الخارجية الأسبق الأمريكي هنري كيسنجر. في تعليقه فيما يتعلق بأوروبا وقادة أوروبا اعتبرهم فاشلين وفاقدين للإحساس بالاتجاه وعدم فهم دورهم الحقيقي مثل السابقين. هل تعتبر هذه القراءة صحيحة أم مبالغ فيها أو ربما لا تتلائم مع الواقع المستجد بمناسبة الحرب الأوكرانية؟
لا، ليس بهذا التعبير الحقيقي، ولكن بالفعل هناك عدم هناك قصور في فهم المعطى السياسي الدولي لدى القادة الأوروبيين، خصوصا لدى الخبراء الذين يصنعون القرار أو الذين يصنعون السياسة. يعني لاحظنا بأنه أوروبا تدخلت في مجموعة من الدول ولكن كان عليها أن لا تتدخل لأنه هناك ارتدادات عكسية. لاحظنا مثلا في الحرب السورية، لاحظنا أيضا في تدخل في الشرق المتوسط، في ليبيا، في غيرها، حتى في تونس، ونحن نتحدث عن تونس، لم يكن هناك يعني حفاظ أوروبي حقيقي. فلهذا السبب كان هناك تدخل وهناك رؤى سياسية دعنا نقولها خجولة. أنا يعني أتفق مع ما يقوله والقراءة التي يقدمها المخضرم كيسنجر، لكن مع ذلك يبدو لي بأنه أوروبا لم تفهم ما يدور حولها تحديدا، خصوصا في جنوب المتوسط وكذلك في المناطق الأخرى. لو كانوا يعلمون جيدا بأنه هناك يعني هاجس وأن هناك أزمة طاقة مستقبلية مثل هذه الأزمة التي نعيشها حاليا، كانوا على أقل تقدير حضروا لمجموعة بدائل. يعني هم استثمروا بالطاقة البديلة وكانوا يعولون عن أنه طاقة البديلة هي بديل للغاز الروسي، لكن الطاقة البديلة تحتاج من 30 إلى 40 سنة حقيقة بالاستثمارات وأموال هائلة، ولم تنجح يعني المؤسسات الأوروبية حقيقة بإنتاج مقاربة جديدة. وهذا ما يقصده كيسنجر بأنهم دائما بيروقراطيين مكتبيين، دائما يعني صناعة الاستراتيجية تأخذ منهم سنوات حتى تنتج، ولهذا السبب تحل الأزمة وهم ليس لديهم بدائل. هذه الإشكالية الحقيقة التي نعاني منها يعني الخبراء الأوروبيين.
أستاذ حسين، أنت في قلب الحدث وفي قلب النبض الذي من خلاله تقرأ ربما الأيام المقبلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هل اليوم بعد 6 أشهر ويبدو أن كل العلامات تشير إلى أن هذه الحرب ما زالت مستمرة، هل يمكن أن نشهد تراجع بعض الدول الأوروبية في موقفها تجاه الحرب وتغييرها، أم سنشهد انشقاقات، أم ستواصل لأنها ليست لديها أي خيار في اتباع نفس الموقف؟
لا، يعني لدينا أولا بأن هناك معارضة أوروبية خصوصا ألمانيا. ألمانيا يعني حاولت أن توقف 9 مليارات توجه إلى أوكرانيا بمساعدة هنغاريا، هناك تباين أوروبي في هذا الموضوع أيضا. لكن ما نتحدث عنه بأنه انشقاقات، لا توجد انشقاقات بقدر ما يكون هناك حقيقة تباين ما بين الدول الأوروبية خلال الفترة القادمة. يبدو لي بأنه هم يعني سيعولون على مجموعة من الشركات. وأيضا
لماذا طرحت هذا السؤال؟ لأنه مؤخرا مثلا التحاق السويد الذي لم يكن معناها متوقعا أو من الملفات الحارقة في الانضمام للاتحاد الناتو، يعني ربما قد تشهد الفترة المقبلة تغيرات على مستوى المواقف حتى غير المعلنة.
هذا عفوا هذا معطى جيوسياسي، هذا نعم. يتعلق بالأمن وليس يتعلق بالطاقة ولا يتعلق بشأن دبلوماسي. يجب أن نفرق ما بين الشأن الدبلوماسي المتمثل بالاتحاد الأوروبي وكذلك الشأن الأمني المتعلق بالحلف الشمال الأطلسي. إذا لاحظنا القرارات الدبلوماسية الأوروبية دائما تدعو إلى مخارج ومقاربات مع الروس، لكن الشق الأمني الذي يتعلق بحلف الشمال الأطلسي الناتو دائما يدعو إلى التصعيد وإلى أن يكون هناك يعني حالة من التصادم مع الروس، وهذا ما لاحظناه في الفترة الأخيرة بانضمام فنلندا والسويد، لأنه دائما يعتقدون ربما سال الحرب تصل إلى الحدود أوروبا الروسية. هذا حقيقة المعطى الأساسي، لكن ما أقوله هو تحديدا بأنه أوروبا الآن قادمة على تعديل مجموعة من العقوبات خصوصا في قطاع الأغذية وقطاع الأسمدة بضغط أفريقي كبير جدا.
التعديل في اتجاه التصعيد أو في اتجاه
لا ليس تصعيدا، بالعكس
التراجع في إطار التراجع،
يعني مرونة وتراجع. والاتحاد الأوروبي الآن بصدد مراجعة وإعطاء حالة من المرونة في العقوبات، يعني بمعنى آخر سيكون هناك استثناء للعقوبات وإلغاء مجموعة من العقوبات. نحن نقول بأنه تعديل، لكن هو ليس تعديل، هو تراجع وإلغاء العقوبات المفروضة على قطاع الأغذية وقطاع الأسمدة حتى يكون هناك ضخ للغاز الروسي، يعني هناك مقايضة روسية أوروبية في الفترة القريبة العاجلة.
نعم الأستاذ حسين شكرا لك، كنت معنا من بلجيكا، شكرا لك. هذه تفاصيل إذن فيما يتعلق بالمستقبل بعض الحكومات الأوروبية التي تمر بأزمة. بعد الأخبار نص ساعة الأخيرة باش نمشيو نحكيو على زيارة بايدن للشرق الأوسط، مخرجات هذه الزيارة والقمة الثلاثية، وخاصة هل يمكن أن نشهد تطورات في السياسة الأمريكية الإقليمية والحضور الروسي ربما بالتعاون التركي الإيراني.
جيو إكسبرس.
غدار دي نيوز. اهلا وسهلا بكم في النص ساعه الاخيره من برنامجنا اللي كما قلت باش نخصوه في الجزء الاخير للحديث عن زياره بايدن للشرق الاوسط والقمه الثلاثيه التي تلتها والتي كانت زاد فيها اهتمام بمخرجاتها. ضيفنا من واشنطن الدكتور وليد فارس، امين عام المجموعه النيابيه الاطلسيه ومستشار للكونغرس سابقا، مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوه.
أهلا بكم، بونجور تونس وشكرا على هذه الدعوة.
شكرا لك. إذن دكتور، زيارة بايدن للسعودية وخاصة البيان الخليجي الأمريكي الذي جاء يؤكد على الشراكة والتعاون والتنسيق، فعلى أي مستوى هذا التعاون والتنسيق؟ وسنأتي فيما بعد للقمة الثلاثية.
أولا سيدتي، هذه الزيارة، هذه القمة كانت ضرورية لأن العلاقات بين إدارة الرئيس بايدن وهذه الدول العربية التي تسمى أحيانا التحالف العربي كانت متردية في العام والنصف الماضي، لأنها غيرت من سياسة أمريكا على أيام ولاية ترامب. هذه القمة عادت ووحدت النظرة على الأقل على المستويات التالية: أولا ضرورة أن يكون هنالك تنسيق لاستمرار الاستقرار، الاستقرار في المنطقة مهم جدا. ثانيا بالطبع الأمور الأمنية، مواجهة الإرهاب، مكافحة الإرهاب، وثالثا البحث عن حلول سياسية للأزمات الكبرى في المنطقة. هذا على الصعيد النظري. ولكن عمليا بتقديرنا نحن في واشنطن أنه هذه القمة هي بداية وليست النهاية، ولا تزال هنالك مرحلة عندما عاد الرئيس بايدن إلى هنا ويواجه الكونغرس وفريق عمله في الإدارة، كما يسمى الدب في الصورة. المشكلة الكبرى هي الاتفاق النووي الإيراني، هل سوف يعيد إصلاح هذا الاتفاق أم أنه سيستمر به؟ وهذا سوف يؤثر على نتائج القمة فيما بعد.
يعني كنت كتبت أستاذ دكتور وليد فارس تقريبا منذ شهر في صحيفة إندبندنت العربية معناها مقالا تحليل حول صراع في واشنطن حول الاتفاق أو التحالف، وتحدثت قبل هذه الزيارة أنه اليوم زيارة الوفد الرئاسي الأمريكي إلى السعودية وإسرائيل ربما ستكون يعني حل للإشكال الذي مطروح أو ربما هذا الخلاف الموجود ما بين شقين داخل الإدارة الأمريكية، لأن هناك اللوبي الإيراني كما سميتها، أن هناك اللوبي الإيراني على رأسها منظمة نياك، والشق الآخر أو اللوبي آخر يدفع للدخول إلى إيران لمصالح اقتصادية وغيرها، لكن تقريبا الشقين الاهتمام هو أن يكون هناك إمكانية الإمضاء على هذا الاتفاق الإيراني.
صحيح صحيح. هنالك الآن نسميهم لوبية قوى الضغط اثنين داخل الإدارة. أنا لا أتكلم عن المعارضة الجمهورية التي ممكن أن تعود وتصبح أكثرية في نوفمبر انتخابات نوفمبر، سوف نرى ماذا سوف يحصل، ولكن الآن هذه الإدارة اللي عندها أكثرية في الكونغرس من الحزب الديمقراطي فيها لوبيان، واحد من هذه اللوبيات هو فريق العمل التفاوضي مع الإيرانيين والأطراف الأخرى الذي هو عمليا جزء من إدارة الرئيس أوباما السابقة. هذا اللوبي يضغط على البيت الأبيض وعلى الرئيس بايدن قائلا وقع أولا احسم الموضوع مع الإيرانيين وبعد ذلك اذهب إلى المنطقة ورمم الجسور إلى ما هنالك. اللوبي الآخر وزارة الدفاع يعني القوى البيروقراطية في المؤسسة تحاول إقناع الرئيس بايدن لا عليك أن ترمم الجسور مع حلفائك وشركائك العرب أولا المملكة العربية السعودية الإمارات مصر والدول الأخرى التي تواجه الإرهاب والتطرف، هؤلاء هم حلفائك، وبعد ذلك عندما تكون هذه الجبهة الواسعة في المنطقة عندها مع حلفائك تجلس على الطاولة وتقرر ماذا تريد أن تعمل بالنسبة للأزمة الإيرانية والاتفاق النووي الإيراني. يبدو أن الرئيس بايدن هو بات في منتصف الطريق، في الماضي كان تقريبا مع اللوبي المؤيد للاتفاق النووي، الآن أصبح بمنتصف الطريق. المسألة ليست سهلة.
نعم، خاصة في ظل دفع الحزب الديمقراطي كما قلت للضغط على البيت الأبيض لاتخاذ يعني خطوات جديدة وسريعة لمواجهة التحديات التوازن بين الاتفاق النووي والعلاقات مع دول التحالف العربي. اليوم هل الحرب الروسية الأوكرانية غيرت العلاقات الأمنية والاقتصادية والدولية يعني فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية؟ اليوم نجد أن هذه الزيارات دائما على رأسها الغاز الروسي، تصاعد أسعار النفط، تعزيز التحالفات الإقليمية عالميا، لكن هل هي رغم أن هذه الحرب الروسية ليست مفاجئة، هي وفقا لعدة دراسات هي ضمن المخطط أو برنامج قديم موجود لدى السياسة الأمريكية والإدارة الأمريكية؟
لا صحيح هذا الكلام فيما يتعلق خاصة بموضوع أنه حرب روسيا في أوكرانيا غيرت ميزان التوازن الدولي كليا، وهذا أمر الإدارة تعرفه، لأنه قبل هذه الزيارة يعني الرئيس بايدن كان بإمكانه أن يذهب إلى منطقة الشرق الأوسط منذ عام ونصف ولم يذهب، لأنه كان تركيزه فيما يتعلق بالمنطقة على الاتفاق النووي، يريد أن يوقع وبعد ذلك يزور. الآن ماذا دفعه لكي يقوم بهذه الزيارة؟ بالطبع إسرائيل هي الحليفة التقليدية لأمريكا وهنالك لوبي إسرائيلي كبير، هذا لا شك فيه، ولكن أن يذهب إلى المملكة العربية السعودية الذي انتقدها وأن يجتمع مع عدد كبير من كبار زعماء التحالف العربي، هذا أمر أحدثه التغيير الذي جاء بحرب أوكرانيا. لماذا؟ كما تفضلت سيدتي، لأنه حرب أوكرانيا خلقت مشكلة أزمة حادة اقتصادية مبنية على الغاز والنفط، الأسعار ارتفعت، هذا الارتفاع أثر على الاقتصاد الأمريكي. نحن هنا في أمريكا يعني أمام كما يسمى gas station، محطات البنزين الأسعار ترتفع جنونيا، هذا أمر الرئيس لا يمكن أن يتحمله خاصة في سنة انتخابية، لأن ذلك سوف يعطي الجمهوريين الأكثرية. لذلك جهز نفسه وذهب إلى المنطقة، بالإضافة إلى المواضيع التي ناقشناها، طلب من القيادات العربية النفطية الخليجية خاصة، أرجوكم أن تساعدوننا في ضخ النفط لكي لا يرتفع السعر أو تخفيض هذا السعر. هذا كان الهدف الاقتصادي السياسي الاستراتيجي الحقيقي.
والنتيجة لطلبه ماذا كانت على المستوى يعني الاتفاقية؟ هل تم تحقيق ذلك أم ربما ليس بالمستوى المنتظر من قبل بايدن؟
لا، ليس بهذه المرحلة. حط قيادات واضحة، السعودية والإمارات والبحرين والمنتجين ومعهم بالطبع مصر والدول الأخرى، قالوا للرئيس ووفده نحن لدينا مشكلة في المنطقة، وهذه المشكلة هي أمنية، هي تتعلق باستراتيجيات. هنالك أولا النظام الإيراني يهدد عدد من هذه الدول، اثنين عندنا التطرف، وعلى أمريكا أن تتماشى مع ما يؤثر علينا، أن تقف معنا، لا أن تنفذ سياسة الرئيس السابق أوباما عندما فتحت الجسر مع الإيرانيين وعندما فتحت الجسر مع المتطرفين في المنطقة. هذا كان الكلام للوفد، وباعتقادي أن الرئيس بايدن فهم أنه إذا يريد إعادة كسب الحلفاء العرب والمهمين أولا على صعيد النفط وإنتاج الغاز وإلى ما هنالك، ولكن ثانيا جيوستراتيجيا، يعني هذه المنطقة قلبها هم هؤلاء هذه الدول العربية المعتدلة المكافحة للإرهاب. إذا عندما عاد إلى واشنطن هو وعد مؤتمر جدة، قمة جدة، أنه سيدرس الموضوع. ماذا من سيواجه هنا في واشنطن؟ اللوبي يعني. إذا في الأسابيع المقبلة سوف نرى إذا سيتمكن البيت الأبيض من أن يخرج بقرار نهائي لما تطلبه هذه الدول العربية المعتدلة.
هل ستكون فيها ربما من بين العناصر فيما يتعلق ما ذكرت قمة طهران، قمة ثلاثية التي جمعت أردوغان وفلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسي، وهل يمكن أن تكون أحدثت كذلك متغيرات على مستوى القرارات التي سيتم اتخاذها فيما بعد من قبل البيت الأبيض، وخاصة فيما يتعلق بالدعوة المصرة على على الناتو العربي كحلف ربما عسكري له ضمانات بالنسبة لإسرائيل لكن كذلك للولايات المتحدة الأمريكية؟
لأبدأ من طهران سيدتي، السؤال مهم ومعقد ولكن سنلخصه في الجواب. الرئيس بوتين يعني تحركه كان ذكيا جدا وفيه رسالات، ذهب إلى طهران فأرسل بثلاثة رسائل. أولا إلى الإيرانيين أنه لا تهتم نحن معكم، يعني وإذا قام حلف ضدكم أو إذا دعمته الإدارة، وأنا لا أعتقد سيكون هذا الحلف قريبا جدا، ولكن إذا هو يدعم إيران وله حدود بحرية معها يعني عبر قزوين، هذا أولا. ثانيا رسالة إلى المنطقة، إلى القادة العرب، التحالف العربي، إذا اقتربتم قليلا أو أكثر من أمريكا أنا سوف أقترب من خصمكم إيران، هذا في الجيوبوليتيك يعني. ثالثا رسالة إلى البيت الأبيض، إلى الرئيس بايدن، أنه إذا أردت أن تكون قريبا من هذه الدول المنتجة فنحن سنفتح كل أبوابنا إلى إيران. يعني هذا التوازن في الجيوسياسي، العناصر الجيوسياسية، ولكن عمليا ماذا يمكن لإيران أن تقدم لروسيا أكثر مما قدمته يعني وجودها في المنطقة؟ الأهم في الموضوع هو أن هذا التحالف العربي، والآن نركز على النقطة الثانية، هو أساسا في حالة ناتو عربي موجود، ولكن المشكلة الأساسية هو في عملية تنظيمه. لنضع إسرائيل إلى جانب لأنه هي ليست دولة عربية، وهنالك موضوع معين للسلام معها واتفاقات إبراهيم وعهدات إبراهيم، هذا أمر آخر، ولكن بالنسبة لهذه الدول العربية معركتها الأساسية فعلا هي تحالف هذه الدول ضد الإرهاب، لأنه الإرهاب عمليا هو الذي ينهش فيها. إذا نجحت هذه الدول في تأليف هذه، أنا لا أقول بالضرورة صورة مكتملة عن ناتو، ولكن تحالف وليس فقط عسكري، سياسي، تغييري، إصلاحي، هذا الأهم. إذا حصل هذا الأمر تكون المنطقة العربية أو الجزء الأساسي فيها يعني يتقدمون باتجاه التحول إلى كتلة رئيسية في المنطقة.
لكن هو ربما هناك قراءات أخرى تتعلق بهذا الحلف، هو فعلا فيه جزء هام لمواجهة خطر الإرهاب ولكن لمواجهة التمدد الإيراني، وكانت حتى الحضور الإيراني في شمال وجنوب سوريا معناها من المواضيع التي طرحت على طاولة في هذه القمة الثلاثية. نعرف أنه اليوم أردوغان معناها ما زال يفاوض على مسألة المنطقة التي سيقع فيها توطين، يعني منطقة التوطين للاستيطان للسوريين ولمحاصرة الأكراد حتى لا يتوسع الأكراد على المستوى الأراضي التي تمنع بقائهم فيها. يعني المسألة معقدة كما قلت، يعني ليست فقط على مستوى خطر الإرهاب ولكن دائما الهاجس هو التمدد الإيراني.
صحيح صحيح، كلام صحيح جدا. نقطتين أساسيتين، الأولى أنه الحلف التحالف العربي أساسا منذ انطلاقته، وأنا تكلمت وكتبت عنه حتى منذ 2010، تصوري عندما بدأت الميليشيات الحوثية تتحرك جنوب المملكة العربية السعودية، التحالف العربي أساسا قام مواجهة للتمدد الإيراني، ليس مواجهة ضد الشعب الإيراني، بالعكس مع المعارضة الإيرانية، ولكن هذا التمدد للميليشيات في العراق وسوريا ولبنان واليمن كما معروف القصة تقريبا. ولكن ما هو مطلوب الآن أو بالنسبة للقيادات العربية هي أن تتمكن من تنظيم هذا التحالف، لأن هذا التحالف إذا دعم أمريكيا ودعم أوروبيا ونظم علاقاته بين الدول المنتمية إليه يتحول إلى قوة بإمكانها أن تقوم بهذا التوازن من ناحية. من ناحية أخرى طبعا هنالك تركيا، تركيا غير إيران ولها برامجها في المنطقة، وكما تفضلتي عندها قضايا مع مواجهة الأكراد المجموعات الكردية ليس فقط في شمال سوريا ولكن أيضا في شمال العراق، وهذا ما يعقد المسألة. فما هو موقف التحالف العربي من الأجندة التركية، هذا أمر سوف تحدده اللقاءات المستقبلية.
نعم، لأن السؤال يشمل الخبرة الكبيرة للدكتور وليد فارس، أنت خبير في الشؤون السياسية الخارجية الأمريكية، وكنت مستشار لحملة الرئيس دونالد ترامب ومستشار كذلك الأمن القومي المرشح الجمهوري ميت رومني، يعني لديك خبرة كبيرة في البيت الأمريكي. هل يمكن أن نقول أن اليوم ما تصريحات هنري كيسنجر فيما يتعلق بتقييمه للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية حاليا أنها يجب أن لا تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الداخلية في قراراتها وفي علاقاتها مع الصين وخياراتها مع دول الخليج والمنطقة العربية، ويجب أن تؤمن بديمومة الصين وأن تتعامل بأكثر مرونة وبذكاء؟
من ناحية أنا تابعت الدكتور كيسنجر منذ أن كنت طالبا جامعيا منذ 30 عام هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت حتى أحد أوراقي ريسيرش بيبر عن تحليل الوزير السابق كيسنجر للسياسة الخارجية الأمريكية. بعض النقاط أوافق عليها، ألا وهي أن لا تقوم أمريكا بأعمال أكثر من قدرتها الحالية، يعني العقوبات على روسيا وعلى الصين ومواجهة كل هذه القوى في مرحلة واحدة في وقت واحد، هذا أمر التركيبة العالمية الحالية لا تسمح به. إذن يجب عليها أن تكون موضوعية أكثر. العلاقة مع الصين تستمر أمريكا بسياستها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لا شك بذلك، ولكن بنفس الوقت الصين عندها اقتصاد تريليونات، ومن هذه التريليونات ديون للولايات المتحدة الأمريكية من ناحية. من ناحية ثانية، الانقسام العميق الذي نعيشه هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لم أرى مثيل له منذ انتهاء الحرب الباردة. إذن هناك، وأنا يعني أرد على الدكتور كيسنجر، الانقسام الأمريكي للأسف، ونحن لا نريد الانقسام، لكن وصل إلى حد يؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية. يعني كل إدارة تحاول أن تقوم بعمل معين، انظر إلى ما حصل أيام رئيس ترامب، وأنا كنت مستشار في تلك المرحلة، كان يحاول أن يواجه الخطر الإرهاب والتمدد الإيراني وإلى ما هنالك في المنطقة الشرق الأوسط. ما الذي أخره في آليته؟ المعارضة الداخلية الشديدة التي ترفض هذه المشاريع. إذن لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث منذ الحرب الباردة، المعارضات الداخلية بإمكانها إذا غيرت الأكثريات في الكونغرس أن يعني أن تعطل أو جزئيا أو كليا السياسات الخارجية الأمريكية. هذا أمر الصين وروسيا ما عندهمش مشكلة فيه، لأنه ما عندهمش معارضات ديمقراطية.
واضح. ربما أختم معك بما ذكرته جريدة وول ستريت جورنال، المقال جاء بعنوان كيف أصبح الغذاء سلاح بوتين الاستراتيجي في حرب أوكرانيا، وربما حتى فيما يتعلق بتغيير معادلة وخارطة العالم. سابقا كنا نعيش على معناها ربما معادلة النفط مقابل الغذاء، اليوم الغاز مقابل الغذاء. هل نجح بوتين في زعزعة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم
في هذه المرحلة وتحت هذه الإدارة؟ نعم، أقولها بكل يعني أمان، نجحت السياسة الروسية على الرغم من الخسائر على الأرض، ولكن هذا ليس مهما بالنسبة لروسيا لأن النظام يسمح لها بهذا الموضوع. روسيا الآن هي متقدمة على الصعيد التحالفات الدولية مع الصين مع الدول الأخرى، ولكن النظام الاقتصادي الروسي والمؤسسة السياسية الروسية إلى حد ما غير قادرة أن تذهب أبعد من ذلك. لماذا؟ لأنه أصبح في هنالك رأي عام عالمي جلوبال للقطاعات الشباب والنساء والمجتمعات المدنية. هذا أمر كما الاتحاد السوفيتي، وأنا لا أقول الصين روسيا هي الآن كما كان الاتحاد السوفيتي، ولكن إلى حد ما هنالك بعض التشابه. إذا مدت كثيرا قدراتها وتحدياتها قد يتأثر نظامها الداخلي الاقتصادي والسياسي، لأنه كل ما عند روسيا هو الغاز عمليا. لأن الروس عمليا يحاولون أن يكتسبوا بعض المكتسبات يعني الجغرافية على المحيط روسيا، حيث هنالك مجموعات روسية ولكن لها حدود. إذن على المرحلة الحالية روسيا تقدمت لأسباب الانقسام السياسي الداخلي، ولكن إذا تم تغيير سياسي في أمريكا، كان في انتخابات النصفية في الكونغرس أو في انتخابات 2024، عندها باعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعود إلى القيادة الدولية كما كانت.
دكتور وليد فارس، أمين عام المجموعة النيابية الأطلسية ومستشار للكونغرس سابقا، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل. شكرا لك.
اهلا بكم.
شكرا لك. هكذا وصلنا لنهايه اللقاء، كنت معكم عواد في المدوغي كوتي ميكرو، اماني بن نصر في الاخراج، وتقوى المدوني في الاخراج الرقمي. نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه في امان الله.